أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. التنبيه الرابع من تنبيهات الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو ما لو كان الشك في مسألة الدوران على نحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة الحكمية في علمه، حيث أن الدوران بين الأقل والأكثر كما يمكن أن يكون بنحو الشبهة الحكمية، كما لو وعلم بوجود صلاة مردة بين الأقل له 9 أجزاء أو الأكثر له 10 أجزاء مثلا مع الصورة فيها. هذا دوران بين الأقل والأكثر بنحو الشبهة الحكمية، وقد يكون بنحو الشبهة الموضوعية في البحث. مثال ذلك كما لو علم بأن وبر ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه شيئا، ولكن شك بأن هذا اللباس اللباس الذي بين أيديه بده يلبس، هل حينئذ مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل لحمه شيئا؟ الفرض أنه في تسقية، حتى لو كان مما لا يؤكل لحمه في تسقية، لكنه غير معلوم أنه مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه شيئا. فحينئذ شك بأن هذا اللباس بعد وصول كبرى الجعب هو مانعية الصلاة في غير مأكول اللحم، وعدم جواز وعدم صحة الصلاة في غير مأكول اللحم في البين. يشك هنا أن هذا اللباس الذي يستر يلبسه في الصلاة هل هو مما يؤكل لحمه فحينئذ تجوز الصلاة فيه، أو أنه مما لا يؤكل لحمه فلا تصح الصلاة فيه. هنا لا شك ولا إشكال أن البراءة تجري عن مانعية هذا اللباس الجسد، هذا يعني بالتالي شك بأن هذا اللباس مانع صحة الصلاة أو لا. مثل مثلا كما نصنع الشك في مانعية مثلا في كبرى مانعية مثلا التكفير من صحة الصلاة، لو شككنا هكذا مثلا في أذن بأن التكفير هل يكون مانعا مثلا من صحة الصلاة أو لا يكون مثلا مانعا من صحة الصلاة في البين، حيث تجري البراءة لشد شك من بين الأقل والأكثر الارتباط بنحو الشبهة الحكمية جرينا حينئذ البراءة، سواء كان بشرط وجودي أو بقيد عدلي أو بأي شيء، دائما كنا عم نجري البراءة فيما صدق. هنا في المقام حتى لو كانت الشبهة موضوعية وكبرى الجعل واصلة وواضحة ومعلومة بالنسبة لنا، علم بحرمة مثلا الصلاة بما لا يؤكل لحمه، وأنه لا يعلم أن هذا مما لا يؤكل لحمه فلا تصح الصلاة فيه، أو لا مما يؤكل لحمه من جرّ البراءة عن المانعية المشكوكة والمحتملة في البين بالنسبة لهذا اللباس بالدين الصوفي الصحيح. هذه القاعدة التي تقبل. لكن في المقام الميز لقب السره ذكر مطر، وحاصل هذا المطر الذي ذكره أنه بالنسبة لي من هذه كله عم نحكي بمتعلق الوجود، يعني متعلق التكليف اللي قد يكون أمرا وجوديا مثل شرط، وربما يكون أمرا عدميا مثل هو عدم مانع في البحث وحاكي بها المجال في البحث. يقول الميرزا أنه بالنسبة لي هذا الواجب طارة يكون له متعلق، وتقول واجب يعني هو متعلق التكليف، يعني بالنسبة لي متعلق التكليف لعبارة أخرى، طارة يكون له متعلق اللي هو متعلق ومتعلق عن الموضوع خارجي، أن يكون له موضوعا خارجيا، وأخرى لا يكون له موضوعا خارجيا في البيت. مثال الأول مثل هذا المثال الذي ذكر في البيت، لأن المتعلق هو مانعية الصلاة حينئذ في ما لا يؤكل لحم. طيب إله متعلق، إذا المتعلق له المانعية لها متعلق اللي هو اللباس مثلا الخارجي الذي يشاف لأنه مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه فيها. والمثال الثاني أن يكون لمتعلق التكليف ليس له متعلق خارجي، يعني ليس له موضوعا خارجيا، مثل مثلا بالنسبة للأجزاء الضمنية، مثل قراءة الصلاة مثلا، مثل الركوع في الصلاة، هذا متعلق واجب جزء ضمني في البين وواجب ضمني. كل الوجوبات حينئذ الضمنية التي حينئذ ليس لها متعلق خارجي فيها، مثلا يجب عليك أن تأتي بالصورة، تأتي بالقراءة، تأتي بالذكر، تأتي بالركوع، تأتي بالسجود، من دون أن يكون لهذا المتعلق ولهذا الواجب الضمني والواجب الارتباط، من دون أن يكون له موضوع خارجي ومتعلق متعلق فيه. إنه متعلق متعلق هو عبارة أخرى عن الموضوع الخارجي كما أشرت، سواء المتعلق الاستقلالي أو المتعلق الضمني، الواجب الضمني اللي هي القراءة مثلا في الصلاة، الذكر في الصلاة، الركوع، التشهد، السجود إلى آخره. فيقول النز أن هذا الكلام إنما يتم فيما لو كان للمتعلق موضوعا خارجيا يشك به فيه، حينئذ يشك في منعية هذا اللباس من صحة الصلاة في البين، يجرئ البراءة حينئذ عنه في البين، وبالتالي تلبسه وتصلي فيه ما في عنه حينئذ أي مشكلة. وأما إذا لم يكن له موضوعا خارجيا مثل مثلا الواجبات الضمنية، مثل القراءة والذكر والركوع والتشهد وإلى آخره في البين، حيث يكون لدينا متعلق التكليف وليس له متعلق متعلق، يعني ليس له موضوع خارجي، فحينئذ سوف لا تجري البراءة، وإنما يكون المورد من موارد حينئذ لزوم الاحتياط ووجوب التحفظ اتجاه حينئذ الواقع المشكوك، ليس أن الشغل اليقيني يستدعي الفواغل اليقيني حينئذ في أبين، ولا تفرض الظن يقينا إلا مع الإتيان بالمحتمل. فهذا الكلام إنما يتم فقط وفقط فيما يكون له موضوعا خارجيا يشك به، وأما إذا لم يكن له موضوعا خارجيا يشك به فهذا الكلام لا يتأتى. وبالتالي حينئذ ما قلناه بالنسبة للشبهة الحكمية من الدوران الأقل أكثر من جريان البراءة، يتم بالدوران الأقل أكثر بنحو الشبهة الموضوعية، لكن في خصوص حينئذ الواجبات الضمنية، يعني متعلقات التكليف التي لها متعلق، يعني موضوع خارجي يعقد بالسوشي حينئذ الشبهة، تعتبر تأمن عند المشكوك، يعني كما أن البراءة أمنت عن المانعية بنحو الشبهة الحكمية أو عن الجزئية بنحو الشبهة الحكمية، أيضا أمنت عن المانعية والجزئية بنحو الشبهة الموضوعية فيما لو كان له موضوع خارجي. وأما إذا لم يكن له موضوع خارجي، هنا له البراءة التي تكشف من قاعدة الشغل يقيد السبب الفراغ الطيني، هو الذي يكون محكما في البحث. هذا الكلام أشكل عليه السيد الشهيد قدس السر، وهو الشق الأول موضع وفاق لا شك لأنه عند الشك حينئذ في المانعية أو الجزئية أو أي شيء أو الشرطية أو إلى آخره بنحو الشبهة الموضوعية في البين، الله يطولنا بعمر البراءة، تجد البراءة هنا وما في حينئذ أي مشكلة فيها. وأما إذا كان له موضوع خارجي وللمتعلق متعلق خارجي فيها، وأما إذا لم يكن له موضوع خارجي فيها، السيد الشهيد يقول لا بد بوجه من الوجوه أن تفرض له موضوع خارجي فيها. كيف؟ فلنجي مثلا بالنسبة للقراءة في الصلاة، وإذا بدكم أكثر بالنسبة للصورة، لأن بعض الروايات اللي هي في وجود الصورة إذن مربوطة بهذا المجال. بالنسبة للصورة شككنا في جزئية الصورة، شككنا في جزئية الصورة نتيجة الشك في كونه مرض، يعني كما لو لم تكن الصورة واجبة على المكلف في كل الحالات، وإنما واجبت على المكلف فقط في حالة الصح، وأما إذا كان مريضا فلا تجب عليه حينئذ شو الصورة فيها. وصل المكلف إلى حالة مثلا من التعب والإرهاق شك معه بأنه مريض فلا وجوب للصورة، أو ليس بمريض فتجب عليه حينئذ شو الصورة فيها. واضح؟ والصورة هي متعلق التكليف واجب ضمني في البين، الصورة متعلق التكليف وواجب ضمني في البين، وكان لدينا شك بالمتعلق بنحو الشبهة الموضوعية بس ننسى أصول حالات المكلف ومن حالات الأمور الخارجية اللي إلى ربط المكلف والتي أميط المتعلق حينئذ بها في عدم. هنا لا شك. كما أنك شككت في مانعية مثلا صحة الصلاة في هذا اللباس المشكوك في قومه مما يؤكل لحمه مما لا يؤكل لحمه في البيت، فأجريت حينئذ البراء عن هذه المانعية الجزئية لهذا اللباس ولبسته واتكلت على الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحال هنا في المصحف، أنت تشك في جزئية الصورة، وكون الصورة واجبة في المقام مش على نحو الشبهة الحكمية، لا كبر جعل واصف، إنما على نحو الشبهة الموضوعية. نتيجة الشك بأنك مريض من شوية جعلت الصورة أو الصراع أو لست مريضا فهي واجبة عليك حينئذ في المقام، فهنا الشك يكون حينئذ شكا يرجع حينئذ إلى المتعلق والتعلق يعني لأمر خارجي أو فقل لموضوع التخريف الخارجي في البيت، ويكون الشك فيه على حسب ما تقدم معنا الشك بكبرى الجعل وبأصل حينئذ الجعل في البيت يكون المجرى البراء في البحث. يعني النقطة مرتبطة بهذا المطلب وهو أنه هل بوسعنا دائما البت حتى ولو لم يكن يتراءى له موضوع خارجي وتراءى للمتعلق ولو الضمي متعلق خارجي اللي هو عبارة عن الموضوع الخارجي إنه متعلق تعلق نفسي الذي يعني عبارة أخرى عن الموضوع، حتى لو كان لا يتراءى لنا في ذلك هل بوسعنا أن نصور له متعلق يعني لهذا المتعلق الضمي متعلقا خارجيا في البيت، ويكون الشك فيه نتيجة الشك في ذلك المتعلق الخارجي حتى يكون الشك نحو الشبهة الموضوعية فنؤمن عنه حينئذ بالبراءة أو لا. الميرزا قدس سره يرى أن ذلك غير فقط وفقط يتحقق بالنسبة لتلك المتعلقات التكليف التي لها موضوع خارجي في البيت، وأما في غير ذلك وهو نظر لها بمسألة الصورة مثلا أو القراءة في الصلاة لا يكون الأمر فيها كذلك في أثر. هلا بدنا نحكي أن الميزة مش بصدد أنه يبين أنه هل يكون للمتعلق له موضوع خارجي أو ليس له موضوعا خارجيا، ليس بهذا الصدد، وإنما حتى نأتي ونفتش مثلا عن متعلق المتعلق بالنسبة مثلا للصورة في الصلاة، وهي أن واجب على خصوص الصحيح والسليم من مثلا من المرض في أذنه، حتى إذا ما شك في كونه مريضا أو صحيحا نأتي حينئذ ونجر البراءة عن وجوب الصورة في البيت ونحكم عليه بأنه في صورة الشك يجب عليه الصلاة بلا صورة النسوان في البيت. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما طرا بالنسبة لمتعلق التكليف يرى الميرزا رحمة الله عليه بأنه لا مجال لأن يكون الشك نحو الشبهة الموضوعية في البيت. واضح يعني دائما والبت اذا بده يكون في شك في كبرى الجعل انه في تكليف في وجوب الصوره في وجوب القراءه بالصلاه او لا، فالشك في كبرى الجعل في بنحو الشبهه الحكميه، واما بنحو الشبهه الموضوعيه لا يكون هنالك حينئذ شك، واذا ما كان الشك ما له ربط حينئذ في ما اشتغلت به ذمة المكلف من متعلق التكليف في البيت اللي هو وجود مثلا الصورة أو خمسطور مثلا عدم وجود الصورة في البيت. هذا الشيء بده يبينه الناس، ما إله رأس إنه نحن بصدد فينا نصور متعلق لهذا المتعلق أو لا، فينا نصور موضوع خارجي لهذا المتعلق التكليف والوجود الضمني مثلا للصورة، أو ما فينا مثلا نصور، ليست مثلا مربوطة برسم وتصوير موضوع خارجي لمتعلق التكليف او لا، وانها مربوطه بمطلب اخر وهو انه ما يكون من هذا السنخ دائما الشك فيه يكون من نحو كبرى الجعل، واما صغر الموضوع لا يكون في عندنا شك، وبالتالي اذا ما حصل شك من هذا القبيل يكون موضوع الحكم العقل بلزوم الطاعه وقبح المعصيه والمخالفه على اساس ان الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيه. هذا ما يرتبط بالتنبيه الرابع والتطبيق الرابع. هنا تنبيه خامس وهو مسألة الدوران بين الأقل والأكثر عند الشك في المحصل الشرعي وفي الغرض الشرعي. ما هو المقصود حينئذ بالنسبة للمحصل الشرعي؟ في عندنا المحصلات على ثلاث أقسام. في عندنا محصل عرسي باين لدى كل الناس، في عندنا محصل عرفي لابد من يعني لا يلتفت له إلا الأوحدي الناس، حتى يكون الأوحدي لا يلتفت له، لابد من أن ينبه عليه الشارع. وفي عندنا المحصل الشرعي. في المقصود بالمحصل الشرعي والعرفي، المحصل الشرعي هو كل حينئذ مسبب، ذلك المسبب هو من مخترعات الشارع فيه، مجعول شرعي فيه، موضوع بوضع الشارع وبوضع القانون حينئذ فيه واضح. يعني لولا الشارع، لولا تدخل الشارع لما كان هنالك هذا المحصل والغرض مثلا الشرعي أو المسبب مثلا الشرعي فيه واضح. إذا اللي هو المسبب يرتبط حينئذ بمقدمات وبأسباب، أسباب تكوينية حزين، لكن الربط بين تلك الأسباب التكوينية وهذا المخترع الشرعي والمجعول الشرعي يكون أمره بيد الشارع. يعني مثال السببية سببية شرعية فيما بين ذلك السبب والمسبب. مثل مثلا الوضوء، إذا افترضنا أن الوضوء هو عبارة عن الطهارة يعني كمجعول شرعي، إذا افترضنا بأن الطهور عبارة أن الطهور هي نفسها للطهارة والنقاء حينئذ في البيت واضح مسبب عن مثل الغسلة أو الغسلتين مثلا، من غسلتين ومن مسحتين مثلا تحصل عن هذا المسبب مجعول شرع. مر معكم بأول اللمعة وقت اللي عند الطهارة في البيت مثلا المصدر أو اسم مصدر للطهور اللي هو الفعول، وهل هو مجعول شرعي أو أمر عرفي تكويني في الباين، هنالك مر معكم شن هذا الفضل. هذا المحصل الشرعي في الباين فيما لو كان المسبب شرعيا مجعولا من قبل الشرع في الباين لسبب، ذلك السبب هو امر تكويني بس السببية والمسبب كله في الاذن الشرعي، لان الغسلة الغسلتان والمسحتان هذا امر تكوين وأن خارجي في الإذن يصدر من المخل، لكن فرض هذه الأفعال التكوينية سببا مجعول شرعي من طرف الشرع إلى كله بيد الشرع، هذا الذي عبر عنه المحصل الشرعي في الدوام الأقل الأسرع للشرع في المحصل الشرعي. المثال الآخر، يعني قلت نحن عندنا ثلاث أقسام. المثال الآخر وهو ما لو كانت المسببية تكوينية في البين، أمر تكويني وأمر واقعي نفس أمري في البين، ولكن لا يهتدي لهذا الرابط والعلاقة والسببية فيما بين هذه الأفعال وذلك المسبب لأن تكوينيين إلا الأوحدي من الناس. إذا اهتدى له الأوحدي من الناس مثل واحد عنده عرفان واصل لأعلى مراتبه في البين، ربما يهتدي حينئذ لذلك، وإلا أكثر الناس وأغلب وعامة الناس لا يهتدوا إليه، تحتاج إلى التدليل والتنبيه عليه من قبل الشارع في البلد. كما لو فرضنا على ما مر معكم في مصطلح الطهارة لأن الطهارة هي عبارة عن هيد الحال النوراني، هذا النقاء النفسي، وهذه كل أمور تكوينية في البلد وليس حينئذ أمر جعل وليس أمرا اعتباريا وضعي، إنما أمر تكوين. طيب الغسلتين والمسحتين أيضا أمور تكوينية، أمر تكوين وأمر تكويني في البلد، بس الرابط فيما بين هذين الأمرين التكوينيين لا يهتدي إليه إلا الأوحدي، وربما لا يهتدي إليه أحد، لنبه عليه إنما هو الشارع الأقبر فيه. هذه الصورة الثانية لمسبب تكوين وسببه تكويني، بس لمنبه إذن على السبب العلقة فيما بين ذلك المسبب والسبب التكوينيين هو الشارع فيه. الصورة الثالثة لا، أن يكون السبب والمسبب تكوينيين واقعيين والعرف يتنبح حينئذ بذلك، مثل مثلا قتل عدو الله. قتل عدو الله إذا مسبب له سبب، له إطلاق مثلا الرصاصة أو إطلاق الرصاصتين في الأرض، سبب تكويني لمسبب حينئذ تكويني، والعرف يتنبح حينئذ بذلك بلا شك. أو مثل رفع العطش عن المولى بأنك مثلا تقدمه ماء، إلى مسبب تكويني له سببه التكوينية مثلا في البناء، تقدم له ماء صح، تقدم له مثلا تراب أو حجارة أو إلى آخره، يعني شيء يرفع العطش وإلى آخره بهذا الشيء. هذه ثلاث أقسام. القسم الثالث الأخير اللي هي اللي عند العرش، هذا أمر مرغوب حين إذا عند العرش، يعني نورثنا بسبب الدخول منه هو عند العرش. الأمر الأول هذا هو المسبب الشرعي فيها. الأمر الثاني وإن كان مسبب تكوين لسبب تكويني، بس اللي مش اللي أوجد الرابط، اللي نبه على الرابط الذي نبه وألفت الأذهان للرابط فيما بين ذلك السبب وهذا المسبب، إنما هو الشارع في البيت. فإما يعبر عنه بالمسبب الشرعي أو يلحق، أو يلحق بالمسبب الشرعي فحينما أو بالمفصل الشرعي في البيت. فحينما نبحث عن دوران الأقل والأكثر عند الشك في المفصل الشرعي في البيت، المقصود المفصل الشرعي ليس خصوص المسبب الجعلي الاعتباري في البيت، بل يشمل حتى المسبب التكويني، لكن إذا ما نبه على هذا الرابط والعلاقة فيما بين السبب والمسبب التكوينيين هو الشرع، لأن يتم إبراز هذا الرابط السببية والعلاقة إنما هو الشرع من دون أن ينشئ ويوجد ذلك الرابط والعلاقة والسببية فيه. يعني سواء كان الوضوء بمعنى أنه مجعول شرعي في البيت، أو كان له أمر تكويني اللي هو الحالة النورانية والمدرشوة والقضاء والنزاهة عن القذورات التي تحصل مثلا للمكلف واقعا وفي نفسه في البيت، بأسباب تكوينية اللي هي الغثتين والمسحتين اللي نبه على الرابط فيما بين الغثتين والمسحتين وهذه العلقة التكوينية، إنما هو الشارع في البيت سيدخل حينئذ في ذا. فمهما عرفنا الوضوء لأنه أمر عرفي واضح أو أمر مجعول شرعي في البين، على كلا التقديرين يدخل في إذن البحث به في البين. طيب توضيح تنقيح البحث كيف يكون؟ تنقيح البحث ثالث، وهو لأنه في المقام لا شك ولا إشكال إنه إذا جيت مثلا بغسلتين، خلينا نفرض اليد، إذا عملت غسلتين طبعا بيحصل الوضوء، سواء الوضوء بمعنى بالمعنى المجعول الشرعي اللي هو الطهارة في البيت، الطهور بمعنى المجعول الشرعي أو لا الطهارة بمعنى النقاء إلى آخره، على كلا التقديرين سوف يحصل هذا الأمر. إذا أتيت بغسل اليد مثلا مرة، وإنما يشك في أن الإتيان بغسل اليد مرة واحدة هل يحقق في إذن ذلك المسبب الشرعي أو لا؟ فهنا ما هو الموضوع؟ هل تجري البراءة أو أنه يجري الاحتياط؟ وهذا يكون من الدوران بين الأقل والأكثر عند الشك في المحصن الشرعي فيها. الأقل اللي هو الغسلة الواحدة من اليد اليمنى مثلا، أو الغسلتين، واضح إذا الأكثر عند الشك في المحصن أنه اللي بيحصلنا الحالة النورانية إذا بناء على أنه أمر تكويني نبه عليه الشارع بس محصن شرعي أو ملحق محصن، أو لا بناء على أنه مجعول شرعي في البين الصهور في البين، على كلا التقديرين فيه إذن يقع الكلام بأن الشارع لما نبهنا حتى على الأمر النوراني والأمر التكويني في البيت جعل الرابط والسببية فيما بين هذه الأفعال الغسلات والمسحات مع تلك الحالة النورانية باكتفاء بغسلة واحدة اليد اليمنى أو بالغسلتين، السببية تكون التي كشف عنها الشارع، السببية التكوينية التي كشف عنها الشارع هل هي سببية تكوينية في صورتنا لو أتى بالغسلتين أو حتى لو اكتفى بالغسلة الواحدة مثلا من اليد اليمنى فيها. هذه النقطة التي على أساسها يقع البحث على كلا التقديرين بالنسبة للمسبب الشرعي والمحصل الشرعي عند الدوران الأقل والأكثر، سواء كان المحصل الشرعي اللي هو محض أمر اعتباري جعلي في البيت أو أمر تكويني كشف عنه الشارع فيه. هذا الذي حينئذ يتأتى في المقام. طيب هلا ما هي القاعدة؟ المجدد الشيرازي رحمة الله عليه ذهب إلى أنه البراءة سوف تجري عن سببية حينئذ الغسلة الثانية فيها، إنه قطعا الغسلة الأولى مطلوبة، إذا وضوء بلا غسلة أولى لليد اليمنى قطعا ما بيحصل عندنا الطهور، لا بالمعنى المجعول الشرعي ولا بالمعنى التكوين اللي هو النقاء النفسي القضاء والتنزه عن القذورات الخفية هذا لا شك إن إذن الله يحب. وإنما الكلام في أن ما له مدخلية في سببية تلك الغسلات والمسحات للطهور بالمعنى الشرعي أو للنقاء ومشوء الأخير، هل الغسلة الواحدة أو لا بد من الغسلتين في دورة بين الأقل والغسلة الواحدة من هذه اليمنى أو الغسلتين اللي هو ثاني إنسوء الأخير. يقول السيد المجدد رحمة الله عليه أننا نجب البراءة عن الغسلة الثانية، عن سببية الغسلة الثانية إذن للوضوء الفصول الطهور بكل معنية للمحصل الشرعي من الوضوء بالمعنى الشرعي المجعول الشرعا أو بمعناه العفي لكن كشف عنه المجرح إذن عنه البراءة، وبالتالي مش لحتى نثبت هو جزئية أو سببية الأقل في البين لا، بس من جر التأمين إذن عن جزئية مثلا الغسلة الثانية لليد اليمنى، بالتالي سوف تكتفي بالغسلة الواحدة لليد اليمنى وبالتالي يحصل حينئذ الطهور. إلا أن الميرزا رحمة الله عليه التلميذ المجدد ذهب إلى عكس ذلك وقال بأنه في مثل المقام لابد من أن نجري الاحتياط. ليه؟ وذلك لأن البراءة لا تجري. ليش لا تجري البراءة؟ وذلك لثلاث وجوه ذكر قبل ما يذكر ثلاث وجوه بيّن أن البراءة إنما تجري إذا ما تمت عناصر ثلاثة، إذا تمت هذه العناصر الثلاثة جرت البراءة اللي هو مثل الشك، يعني إذا ما فيش شك ما فيش عنه، والعنصر الآخر هو أن يكون الشيء اللي بده تجري عن البراءة بيكون قابل للوضع حتى يكون قابل للرفع، والشيء الثالث وهو أن يكون فيه منة على المكلف وأن يكون فيه توسع على المكلف لا أن يكون فيه تضييق للخناق، وشيء من هذه العناصر الثلاثة سوف لا تتم فيما لو أردنا أن نجدي البراءة عن سببية الأكثر اللي هو عبارة عن الغسل الثاني اليد اليمنى حتى يحصل الطهور سواء بمعناه الشرعي كمجعول شرعي أو بمعناه العرفي اللي كشف عنه الشارع بما سوف يأتي إن شاء الله غدا.